بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله، والصلاة والسلام على حبيبه الذي اصطفاه وأزواجه وأصحابه وآله ومن اجتباه، ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس هذا الكتاب المبارك الفقيه والمتفقه، وباب تعظيم المتفقه الفقيه وهيبته إياه وتواضعه له. المتفقه طالب الفقه، والفقيه والعالم الذي يعلم الفقه. والعلاقة بين الطالب والعالم، بين التلميذ والفقيه، كالعلاقة بين الابن والأب، هي علاقة منضبطة ليست طردية، ولكنها في اتجاه صحيح. فلابد لطالب العلم أن يتأدب بآدابه، لسيما إذا كانت هذه الآداب متعلقة بشيخه. والمقصود بهيبة الطالب لأستاذه ألا يكون جريئا عليه. بعض الناس ربما يتجرأ ويسمي هذه الجرأة صدعا بالحق، أو استمساكا بما يظنه حقا. لابد من الأدب، حتى ولو كان العالم قد أخطأ في هذه المسألة، وجهه وبين له الحق، ولكن بطريقة مثلى، ليست بطريقة سيئة. إن عمر رضي الله تعالى عنه عندما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذبحوا الجزور، وكان ذلك في غزوة تبوك، الصحابة كانوا في مشقة وكانوا في مجاعة، وروى الحديث يقول: أصاب الناس يوم تبوك مجاعة شديدة. مجاعة شديدة، الناس في الصحراء، حر شديد ومجاعة ضاربة، وهم يريدون الأكل وليس عندهم طعام. فسأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا شيئا من الرواحل، والرواحل جمع راحلة، وهي الناقة التي يجلب عليها الماء. كان الصحابة في ذلك الوقت الجماعة منهم يتناوبون البعير الواحد، يعني 5، 6، 10، 11، أكثر أقل، يتناوبون ركوب البعير الواحد، واحد يركب والباقي يمشي، مثلا يركب 15 كيلو 20 كيلو وينزل والتاني يركب. فلو أنهم ذبحوا هذه النواضح، إيه لا يحصل؟ بدل ما كل 10-15 يتناوبون بعيرا واحدا، يبقى كل قد ايه؟ 20-25. وهنا جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أذن لهم بذبح هذه النوق، قال: يا رسول الله، إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعو الله لعل الله أن يجعل في ذلك. العلماء قالوا لم يبين الجواب، أي لعل الله لم يجعل في ذلك، لعل الله أن يجعل في ذلك خيرا أو بركة أو زيادة. هذا كلام أهل العلم، فكلام أهل العلم على هذا التقدير. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فدعا بنطع ثم بسطه ثم دعا الناس بفضل أزواجهم. الحديث: عمر لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، هذا خطأ وهذا قول غير سديد ولا رشيد. لم يقل له ذلك أبدا، بل إنه فتح عليه بطريقة فيها الأدب: يا رسول الله، إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجه، لعل الله أن يجعل في ذلك. فالصغير مع الكبير، والطالب مع العالم، والتلميذ مع الأستاذ، والابن مع الوالد، هذه العلاقات جميعها لابد أن تنضبط بطريقة صحيحة. لا ينبغي أن يتجرأ المفضول على الفاضل ظنا أنه يقول الحق، وأنه لا يتحمل أن يرى خطأ. لا، هذا كلام غير صحيح، غير رشيد. اعرض ما تراه حقا، ولكن بطريقة هي حق أيضا. فهذا باب لابد منه، باب أنه لابد لطالب العلم أن يعظم العالم شيخه وأن يتأدب معه. والأثر 853، أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. سنة يريد أن يسأله عن آية، فلا أستطيع أن أسأله هيبة، أي هيبة منه. سبحان الله، يمكث سنة لا يجرؤ أن يسأله عن آية، هيبة منه وهيبة له. وهذا الأثر إسناده صحيح، وأصله في البخاري وفي مسلم. والأثر التالي بعده مباشرة، أن زيد ابن ثابت ذهب ليركب، أي ليركب فرسه، ووضع رجليه في الركاب. الركاب حمائل يضع عليها الفارس، أو يضع الفارس فيها رجله ليركب الفرس، وهما ركابان، ركاب عن يمين الفرس وآخر عن يساره. وهذا الركاب يكون متصلا بالسرج الذي هو على ظهر الفرس. طبعا كان ده مفهوم، اللي بنسميه زي البردعة كده، نزل منها على اليمين وعلى الشمال حملتين. الفارس يريد أن يصعد على الفرس، يضع رجله في الركاب ثم يصعد. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يمسك الركاب لزيد بن ثابت. الركاب ربما يذهب يمينا أو يسارا، ربما يجتهد الفارس ليضع رجليه، فيأتي عبد الله بن عباس يمسك الركاب ليتمكن زيد ابن ثابت من وضع رجله في الركاب. سبحان الله، خدمة يخدمه وهو عبد الله ابن عباس. أقول ذلك لأن لا سيما الشباب الصغير يستنكف أن يكون متواضعا للكبير، دي مسألة خطأ، هذه مسألة خطأ، وتربية غير سديدة، تربية غير سديدة. لا يمكن للصغير أن يستوي مع الكبير، ولا يمكن للمتعلم أن يستوي مع العالم. لابد أن نفهم ذلك، كما لا يمكن أن يستوي الابن مع الأب، لا يستويان أبدا. فانظر إلى عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن وفقيه الإسلام وصاحب دعوة ربي رسول رب الأنام، كيف يمسك الركاب ليخدم زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت من علماء الصحابة. فقال زيد بن ثابت: تنحى يا ابن عم رسول الله، تنح يعني لا تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: لا، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، مش علماء بس، لا والكبراء، الكبير، خدمة الكبير. انت قاعد مثلا في اتوبيس، راجل اكبر منك، لا تجلس وتجعله واقفا، قم واجعله مكانك، هذا من الادب. تسير في الشارع وجدت رجلا كبيرا يحمل اكياس من الخضار او الفاكهة، اسرع اليه واحمل عنه واجتهد ان تساعده، فان في ذلك الادب وفي هذه خدمة لكبراء المسلمين. هذا الاثر اسناده صحيح، واخرجه ابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير. الذي بعده مباشرة يذكرنا بكلمة نسمعها دوارة: من علمني حرفا صرت له عبدا. الأثر في هذا المعنى: من علمني حرفا صرت له عبدا. سبحان الله، دي مسألة مهمة، أن الإنسان يحفظ الحق ولا يضيعه. كل من أحسن إليك بتعليم حرف واحد لابد أن تحفظ له ذلك الحق. ودي مسألة ليست متعلقة بمسائل العلم، ولكنها متعلقة بسياسة العلم وأدبه. بعض الناس يطلبون العلم ولكن لا يعرفون أدب العلم ولا حكمة العلم ولا سياسة العلم. هذه الكلمة لها أصل، هذا الأصل ذكره محمد ابن علي الأثوي النحوي، يقول: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. طبعا العبودية هنا عبودية حكمية، ليست عبودية حقيقية، لأن العبودية الحقيقية في أصلها هي لله، في أصلها هي لله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الكفار، حتى الكفار هم عبيد لله، كل الخلائق معبدة لله عز وجل عبادة كونية، والذي يطيع الله عز وجل هو عبد له عبادة دينية، الذي يصلي ويصوم ويذكر ويتأدب ويتابع الشرع هو عبد لله كما يحب الله ويرضى، هذه عبادة دينية. وبالتالي المسلم المطيع لله هو عبد لله من جهتين: هو عبد لله من جهة الكون، لأن الله تعالى خلقه وأوجده، وهو عبد لله من جهة الشرع لأنه أطاع الله. يبقى فرعون عبد لله، ولكن عبودية فرعون عبودية ماذا؟ كونية، لأن ربنا خلقه. وهامان وقارون عبوديتهم لله عبودية ماذا؟ كونية. أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من إخوانه الأنبياء ومن والاهم من جملة الصالحين والمؤمنين ومن تبعهم، هم عبيد لله كونا وشرعا، كونا وشرعا. ثم العبودية الحقيقية بعد عبودية الله عز وجل عبودية الإنسان لمن ملك رقبته. أيام زمان كان في حاجة اسمها يعني أسواق الرقيق، اللي عاوز عبدين ثلاثة يروح يجيبهم من الايه السوق، حطهم يجيبهم كده من رقبتهم كده، زي ما يشتري الخيار والطماطم يشتريهم. هذه الاشياء انتهت بفضل الله عز وجل، والاسلام ضيق مسالك العبودية. الاسلام هو الدين الوحيد والملة الوحيدة والنحل المتفردة التي حررت الإنسان من العبودية وضيقت على الناس مسالكها لتكون العبودية لله وحده. فمن عزم على شيء وحلف عليه وأراد أن يكفر فليعتق رقبة، ومن ظهر من زوجته يعتق رقبة، ومن قتل خطأ يعتق رقبة. وهناك حث على عتق الرقاب، فأفضل الصدقات أن تعتق رقبة لوجه الله، هكذا عندنا في الإسلام. أما عبودية المتعلم للعالم هذه ليست عبودية حقيقية، يعني ما ينفعش واحد عالم يقول لتلميذه تعال أدي عبد روح امشي الله يا عبد، ما ينفعش، ولكنها عبودية حكمية، أي هو في حكم العبد. ليه؟ لأنه متفضل عليه بالعلم، يعني العالم متفضل عليه بالعلم، بيستفيد منه. فقال إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. انظر إلى الاستدلال، قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع ابن نون، ولم يكن مملوكا له، أي لم يكن موسى قد اشتراه، وإنما كان متلمذا له، أي تلميذا عنده، فجعله الله فتاه لذلك، أي جعله عبده لذلك. سبحان الله. هذا الأثر إسناده صحيح ومعناه يحتاج إلى تأمل. عن ابن الأعرابي الأثر الذي بعده، وهذا الأثر ضعيف ومع ضعفه سنذكره، فإن ابن الأعرابي وسهل ابن هارون لم يلقايا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهذا الأثر فيه انقطاع، فهذا إسناد ضعيف، ولكن نذكر الأثر لما فيه من معان طيبة. قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من حق العالم، أي من حق العالم على الناس ومن جملة الناس طالبة العلم، ألا تكثر عليه السؤال، لا ترهق في السؤال، ولكن إذا أردت أن تسأل فلتترصد المواضع والأوقات الطيبة للسؤال، لا تسأله متعجل، ولا تسأله هو غضبان أو حزين أو مهموم، ولكن تخير أوقات سؤالك. السؤال من حق الناس أن يسألوا أهل العلم، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. وفي الوقت نفسه ذم النبي عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل، لماذا؟ لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا مأذون لك أن تسأل ولكن لا تكثر، والمقصود من السؤال أن تسأل لتستفيد وتتعلم. أما إذا كان المقصود من السؤال الإعنات والإلجام والمحاججة وقعت المخالفة، وهذا هو البأس الذي وقع من بني إسرائيل، أنهم عندما كانوا يسألون لم يسألوا ليتعلموا، وإنما كانوا يسألون ليعنتوا. ولنذكر ما فعلوه مع نبي الله تعالى موسى في قصة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، إيه المشكلة؟ هذا نبي الله ويخبركم أن الله هو الذي يأمر، فكيف تكون الإجابة؟ أن ترموه بأنه سفيه وأنه جاهل. ثم بعد ذلك يسألون ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. إذن دي هذه كلها أسئلة. قال عبد الله بن عباس: لو أتوا إلى بقرة فذبحوها لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليه. فإذا كان المقصود من الأسئلة التشديد لا يجوز هذا السؤال. تشديد نوع من الإعنات، أن تعنت نفسك أو أن تعنت من تسأله. إياك أن تعنت نفسك أو أن تعنت غيرك. افترضنا واحد مثلا قال لك دي مسألة في غاية العجب، امرأة طلبت الطلاق وتريد أن تخرج من البيت، بل خرجت من البيت. لماذا؟ لأنها سمعت الزوج يعني يتكلم بكلام، وهذا الكلام هي تشك هل هو صادق أم هو كاذب. فإيه اللي يحصل؟ تسأل. هذا السؤال في مسألة لا ينبغي أن يكون السؤال فيه، يعني رجل بيتكلم مع زميله في التليفون، وبعدين هي ترى مش عارفة كلام الزوج صدق ولا كذب، هل هذه المسألة تستدعي أن تذهب للسؤال؟ أبدا لا تستدعي. إيه دخلك في المسألة دي؟ صدق ولا كذب؟ أنت دخلك إيه في المسألة دي؟ هذا الموضوع لا يعنيك في شيء، لا يعنيك في شيء. فافترضنا لو أنها سألت رجلا ليس عنده علم، ممكن بقى يبدأ يقول لها: طب إيه الغالب على ظنك؟ انظر، تقول له: والله الغالب على ظن إن جوزي ده راجل كذاب. يقول لها: خلاص، طب أنت فاكرة كان بيقول إيه؟ انظر بقى، هذا هو الإعنات. يمكن بالفعل أن ينتهي الأمر إلى هذا المتشيخ يفتيها بأنها تطلق وتخرج من البيت. هذا تجديد، وهذا سؤال في غير موضع السؤال. كان الناس الواحد منهم إذا أتى إلى الإمام مالك ليسأله عن مسألة يقول له: أوقعت المسألة دي؟ حصلت؟ فإذا قال له: لم تقع، قال: ذهب حتى تقع. إذا لابد للسؤال أن يكون في مسألة حقيقية، مش مسألة متصورة ولا متوهمة. اثنين، هذه المسألة تعنيك، المسألة دي تعنيك، لكن توهم المسائل دي مسألة غير صحيحة. هذا قد يكون نافعا لطائفة قليلة من الطلبة ليتعلموا ما يسمى بتصوير المسائل، نعلمهم إزاي ان هم يتصوروا المسائل ويفهموها. ده كان موجود عند الفقهاء قديما، يعني الفقيه يقول لتلامذته: ما رأيكم لو أن رجلا حمل قربة من فساء ومتوضئ، ينقض وضوءه أم لا؟ ده مسألة بقى يفكروا، لو الغازات اللي بتخرج بتنقض الوضوء، راجل متوضئ وراح يصلي، فواحد قال له: اشتل القربة دي على ايه؟ على ظهرك. ايه القربة دي؟ قربة كلها يعني فساء. يا ترى وضوءه ده يبقى صحيح ولا ينقض؟ هذه مسألة لم تكن متصورة، ولكن طلبة العلم أيام زمان يفكروا فيها. هل تتصورون أن هذه المسألة يمكن أن يكون من فروعها شيء من مستحدثات الطب والتطبيب هذه الأيام؟ واحد عامل عملية، وبعد العملية بيحط الايه؟ الدرنقة اللي بيجمع البول، شايلها في ايده وبيتوضى ويشيلها في ايده ويصلي وهي موجودة والبول نجس، لكنه لا يخرج من صلاته ولا تنقض وضوءه. إذا تصوير المسائل ليس لكل الناس، وإنما تصوير المسائل لبعض من الناس لحاجة أو لضرورة. فلا ينبغي إعنات العالم أي سؤاله في غير وقت السؤال، أو سؤاله في وقت يضيق فيه الجواب، أو سؤاله في غير مسألة السائل في حاجة إليها، أو سؤاله من غير مقتضى، أو سؤاله على جهة الإعنات، أو سؤاله على جهة المخالفة والمدابرة، هذا كله مما لا يجوز. لكن إذا كان السؤال على جهة التعلم، من ذا الذي يرد ذلك السائل؟ طيب، من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال ولا تعنته في الجواب. ما تعنتوش، مش كل ما يقول جواب تطلع فيه إلزامات، فربما يكون ذلك الإعنات في الجواب سبب في الإعنات بك. ولا تلح عليه إذا كسل، افترضنا هو مهموم أو أرفان أو زعلان أو مثلا ذهنه مشغول بمسائل، غصب عنك لابد تتكلم. لا تلح عليه. ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، إذا أراد أن يفض المجلس أو أن يقوم، لا تأخذ بثوبه إذا نهض. ولا تفشي له سرا، الأسرار التي يقولها إياك. طبعا الكلام ده في عالم الإخوة صفر على الشمال، لأنه بقى يقول الأخ الثاني أقول لك حاجة بس ما تروحش لحد أبدا، وقولها له كده بصوت واطي، ويقول له سر، وده يقول لده وده يقول لده، خلاص امتلأت البلدة بسر الرجل، وكل واحد أخبر أخاه بأن هذا سر، وإياك أن تخبر أحد. الحقيقة مش سر العالم بس، ينبغي لأي سر أن يحفظ. أي مسلم استودعك سرا لا تخرجه أبدا حتى لو طارت رقبتك من على جسدك، ده سر حرمة وحق لا تخرجه. ولا تغتاب عنده أحدا، ده بيحصل أحيانا في مجالس الطلبة، يا إلهي يأكلون أعراض الناس، نسأل الله تعالى العافية. هذا اللسان سبب في رداك أو سبب في عافيتك. الإنسان في سلامة ما لم يتكلم، الإنسان الذي يكثر الصمت في سلامة، أما إذا تكلم فهذه الكلمة إما أن تكون له وإما أن تكون عليه. نسأل الله تعالى أن يجعل كلامنا لنا لا علينا. وأن تجلس أمامه، تبعد قدامه، ما تسندش الحيطان والجدران، ولكن أن تجلس أمامه. وإذا أتيته خصصته بالتحية، لما تيجي تقول لهم السلام عليكم، وبعد ما تقول السلام عليكم للجميع تخصه هو بالتحية. وأن تحفظ سره، وما غيبه ما حفظ أمر الله، ما كان من أهل الله وطاعته. فإنما العالم بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، يعني لن تحرم خيرا من ذلك العالم. لكن امتى بقى تنزل الرطبة عليك؟ بعد ساعة ولا دلوقتي ولا الأسبوع الجاي ولا غدا، لكن لن تحرم خيرا من ذلك العالم. والعالم أفضل من الصائم القائم الغازي في سبيل الله، ده العالم أفضل من القائم الصائم الغازي في سبيل الله. وإذا مات العالم شيعه 77,000 من مقربي السماء. وإذا مات العالم انثلم، أي انهدم وانخرق بموته في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. هذا الأثر فيه فوائد وإن كان في إسناده كلام. أما المبتدئ فلابد له ألا يهجم على العلم هجمة، ما يهجمش، ولكن واحدة واحدة. احنا عندنا طالبة الطب مثلا ما يخشش العمليات إلا بعد ما يتخرج من الامتياز بسنتين ثلاثة يدوبك. الأول يدرس مواد عامة، بعد كده يدرس مش عارف إيه، بالترتيب واحدة 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 واحدة. أما عندنا في الأمور الشرعية ممكن خلال أسبوعين ثلاثة يبقى فقيه وعالم ويفتي في دين ربنا عز وجل. والله ليس هذا بالنصف، ليس هذا بالنصف. فاسمعوا أيها الأحباب هذه القصة الطيبة، وهي كلمة للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا الرجل أحد الذين أسسوا علم النحو، أحد الذين أسسوا علم النحو، وهو الذي أسس علم العروض، الخليل بن أحمد الفراهيدي. بيقول: حين أردت النحو، لما أردت أدرس النحو، أتيت الحلقة، الناس اللي قاعدين في المسجد بيدرسوا النحو، فجلست سنة لا أتكلم، قاعد بس في الصوم كده يسمع، سنة لا يتكلم. العجيب يا إخواني، الأساتذة الذين يدرسون الصوتيات في اللغات الأجنبية يقول لك إن أحسن طريقة لتعليم اللغة إن أنت تعمل إيه؟ تسمع، الاستماع، الاستماع. يقول لك اقعد ما تفهمش، بس اقعد، بس اقعد واسمع، اقعد واسمع. الخليل بن أحمد سبق علماء الصوتيات اللي بيظنوا نفسهم يعني علماء العالم، الفوناتيك والكلام ده كله، بيقول: جلست سنة أسمع لا أتكلم إنما أسمع. فلما كان في السنة الثانية نظرت يعني بدأت أقرأ وبص في الكتب، أقرأ وانظر في الكتب. فلما كان في السنة الثالثة تدبرت، تدبر، قال لها شمعنا ده مجرور ما كانتش منصوبة ليه، ده مرفوع ما كانتش مجرورة ليه. بدأ يتدبر ويشوف الوجوه في الإعراب. فلما كانت السنة الرابعة سألت وتكلمت. بعد كم سنة؟ 4 سنين. تجد الأخ عاوز يتعلم النحو في 3 شهور، يقول لك حفظت الأجرومية ودرست شذور الذهب، ده كله خلصه 3 شهور، ويظن ان هو كده ما شاء الله. أخي تاني يقول لك أنا حفظت ألفية ابن مالك كلها في 6 شهور. فبعد ما حفظت إيه اللي يحصل؟ لو جبت له جملة، جملة الخبر بتاعها متعدد وقدم الخبر على المبتدأ، مش هيعرف يعرب اللي حافظ المتن بتاع الألفية ده. سبحان الله، ليس الأمر إلا بهذا التدرج الذي ذكرت. أختم هذا المجلس بكلمة عظيمة لأبي عمرو ابن العلاء، وهو من العلماء الجهابذة في القراءات وفي اللغة وفي الشعر وفي الأدب وفي الحديث. يقول: أول العلم الصمت، أول العلم الصمت، تسكت تكلمش، ده أول العلم. والثاني حسن الاستماع، تسمع. والثالث حسن السؤال. والرابع حسن الحفظ. والخامس نشره عند أهله، نشر العلم عند أهله. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الصمت وحسن الاستماع وحسن النظر والتدبر وحسن السؤال وحسن الحفظ، وأن يجعلنا وإياكم من الذين ينشرون العلم ويدعون إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.